السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمع إلى شيء من آيات الذكر الحكيم في سورة المائدة ونفسر إن شاء الله تعالى ما فتح الله من ذلك. الإخوة الذين يريدون النوم والراحة يتقدمون قليلا عن الحلقة، لأن إخوتهم يريدون الجلوس، فالذي يريد أن يرتاح يتقدم قليلا، يذهب إلى مكان آخر حتى ما يضيق على إخوانه، حتى لا نزعجه بما لا حاجة له فيه. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها جملة من المسائل التي يحتاجها أهل الإسلام في ما يأتون وما يذرون مما أحل لهم ومما شرع لهم فيما يتعلق بالأيمان وغيرها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي لا تمنعوا أنفسكم ما أحل الله لكم من الطيبات تقربا إليه. أما إذا منع الإنسان نفسه من شيء من ذلك لا على وجه التقرب، بل منع نفسه من ذلك لكونه يتضرر به أو لكونه لا يرغب فيه، أو غير ذلك مما يكون حاملا للامتناع من شيء مما أحل الله تعالى، فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يدخل فيما نهى عنه جل وعلا من تحريم الطيبات، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكل ما أحله الله فهو طيب، يحل كما قال الله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما أحله الله طيب، وكل ما حرمه جل في علاه خبيث. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا بالتحريم أو بتجاوز المباح والحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء يشمل صورتين: يشمل ما إذا تجاوز الإنسان الحلال إلى الحرام، ويشمل ما إذا أحل ما إذا حرم الحلال الذي أحله الله تعالى. فكلاهما اعتداء، إما اعتداء بانتهاك الحرمة أو اعتداء بالامتناع عما أحل الله تعالى. ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. آذن الله تعالى بالأكل مما ساقه الله تعالى من الأرزاق حال كونه حلالا، والحلال هو ما أباحه الله تعالى مما لا شبهة فيه، مما لا سبب للتحريم فيه، لا في ذاته ولا في طريق تحصيله. فالتحريم في المأكولات يأتي من جهتين: إما من جهة تحريم عين ذلك الشيء كالخمر على سبيل المثال، فإنه لو اشتراها بأطيب مال فإنها لا تحل لأنها محرمة العين. والطريق الثاني الذي تحرم به المأكولات أو ما شأنه الأكل، هو أن يكون طريق كسبه حرام، بأن يكون سرقه أو اغتصبه ونحو ذلك من الطرق التي تحرم بها العين لأجل طريق الكسب الذي حصلت به. والله تعالى يقول: كلوا مما رزقكم الله حلالا، أي حال كونه حلالا طيبا. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، أو اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، بالتزام ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، والبعد عن مخالفة ما أمركم الله تعالى به أو أن تقعوا فيما نهاكم الله تعالى عنه. ثم بعد أن ذكر ما ذكر جل في علاه مما يتعلق ببيان الأصل في المأكولات وحكم تحريمها، انتقل إلى الأيمان. والمناسبة بين الأيمان وبين ما تقدم أن الأيمان قد يعقدها الإنسان للامتناع عن شيء أحله الله تعالى له، وهنا يكون محل لوم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهذا وجه المناسبة بين ذكر الأيمان بعد ذكر ما ذكر من النهي عن تحريم ما أحل الله. فإن من الطرق التي يسلكها بعض الناس في تحريم ما أحل الله لهم أن يمتنعوا عن ذلك باليمين، فيحلف على نفسه بأن لا يقرب كذا مما أحل الله تعالى وأباح، كما جرى من سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه في تحريم بعض ما حرم على نفسه مما أحل الله تعالى له، وقد عاتبه الله تعالى في ذلك فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم، أي لا يعاقبكم ولا يوقعكم في ولا يحتسب عليكم إثما وذنبا بسبب اللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الباء هنا للسببية، أي بسبب اللغو في أيمانكم. وهنا عندنا كلمتان: اللغو والأيمان. أما الأيمان فالأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف أو القسم،
والأصل في الحلف والقسم أن يكون بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته جل في علاه، فإنه لا يحلف إلا به سبحانه وبحمده. فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي في أقسامكم وحلوفكم وما كان في مجرى اليمين من النذر وغيره مما هو في حكم اليمين. وسمي الحلف والقسم يمينا لأنه كان في زمن سابق إذا حلف أحدهم وضع يده وضع يمينه بيمين صاحبه الذي يحلف له فسميت يمينا. وقيل إنها سميت الأقسام والأحلاف يمينا لأنها تمسك الإنسان في ميثاق وعهد كما يمسك الشيء بيمينه، فسميت يمينا لأجل هذا. وعلى كل حال سواء قيل بهذا السبب أو بذلك السبب فاليمين معروفة، وهي الأقسام والحلوف التي يحلفها الناس إما لتصديق أو لتكذيب أو لحث أو لمنع. فالباعث على اليمين هو التوكيد والتوثقة في شأن إما تصديقا وتكذيبا، وهذا فيما إذا كان خبرا، وإما حثا أو منعا وهذا فيما إذا كان فعلا. ففي الأفعال التصديق والتكذيب، وفي ففي نعم ففي ففي الأفعال الحث والمنع، وفي الأقوال التصديق والتكذيب. يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عرفنا معنى الأيمان وهي الأقسام والأحلاف، فما المقصود باللغو؟ اللغو في الأصل ما لا فائدة فيه، اللغو في الأصل هو ما لا فائدة فيه. ومنه قول الله تعالى في وصف أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فاللغو في الأصل هو ما لا فائدة فيه وما لا طائل تحته. وقد يطلق اللغو على الشيء الباطل، وقد يطلق اللغو على الشيء الباطل، لكن الأصل في إطلاق اللغو أنه يطلق على ما لا فائدة فيه ولا نفع فيه. فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو في اليمين هو كل يمين جرت على لسان الإنسان من غير قصد ولا إرادة. كل ما تكلم به الإنسان من الأيمان والأقسام دون أن يكون مقصودا له، وإنما جرى على لسانه إما عادة وإما إلفا وإما سهوا، فإنه لا يؤاخذ به. وهذا يجري في ألسنة كثير من الناس أن اليمين على لسانه فيما يأتي ويذر، والله كذا، لا والله، والله سأفعل، والله لن أفعل، بالله تفعل، بالله لا تفعل، وما أشبه ذلك من الأيمان التي تجري على اللسان دون أن يقصدها الإنسان ويريدها. فكل ما جرى على لسان الإنسان من غير قصد فهو لغو، لأنه غير مقصود ولأنه لا فائدة منه، إذ لا يفيد توكيدا ولا يفيد توثيقا، لا يفيد حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا تكذيبا، إذ هو جار على اللسان على نحو من المعتاد الذي لا يقصد ولا يراد. ومما يؤكد أن لغو اليمين هو بهذا المعنى، وهو ما جرى على لسان الإنسان من الأقسام دون إرادة ولا قصد ولا عزم قلب، إنما جرى عادة أو سهوا أو أنه جرى في على لسانه على نحو مألوف في جهته أو ما إلى ذلك، أن الله تعالى قال ولكن استدراك عن نفي المؤاخذة باليمين، قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. والتعقيد وعقد اليمين هو ربطها وتوثيقها وشدها، مأخوذ من العقد، لأن العقد شد وربط وتوثيق، وهذا لا يكون إلا عن قصد. ما في أحد يأتي ويربط شيء من غير قصد في الغالب، إنما الربط الذي يحكم ويوثق لا يكون إلا في شيء مقصود وشيء مراد وشيء عزم عليه القلب وهم به وتوجه إليه. ولذلك يقول جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما تكلمتم به من الأيمان على وجه مقصود به الربط والشد والتوثيق، وهذا لا يكون إلا عن عزم القلب وقصده. ولهذا في الآية الأخرى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إيش؟ بما كسبت قلوبكم. وهذا يفسر معنى قوله تعالى: بما عقدتم الأيمان، أن العقد لا يكون إلا بقصد القلب، العقد لا يكون إلا بإرادة القلب، فما كان كذلك فهو يمين يؤاخذ بها الإنسان. ومعنى يؤاخذ بها أي أنه يلزمه مضمونها، يلزمه مقتضاها، يحاسب إذا لم يوفي بها. هذا معنى قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما ذكرتموه من الأيمان على وجه مقصود مراد أرادته قلوبكم وقصدت. هذا هو اليمين الذي يؤاخذ به الإنسان. والمؤاخذة في ذلك على أوجه، ذكرت الآية وجها من أوجه المؤاخذة وهو الكفارة. قال تعالى: فكفارته، يعني رفع هذه المؤاخذة وإزالة هذه المحاسبة على اليمين، هو ما ذكر الله جل وعلا في ما بين في هذه الآية. لكن هذا ليس في كل الأيمان، إنما هو في اليمين على أمر مستقبل. أما اليمين على أمر ماض فهذه لا سبيل إلى رفع المؤاخذة بها إلا التوبة، ولا ينفع فيها كفارة لعظمها وغلظها، وهي اليمين الغموس. وهذه في الغالب تكون، لا تكون في الماضي إلا على خبر، ولا تكون على هم بفعل، على حث أو من، إنما تكون على خبر. فإذا قال: والله جئت البارحة، فهو لا يخلو من حالين، هو يخبر من مجيئه، لا يخلو من حالين: إما أن يكون صادقا فيكون قد بر في يمينه ولا مؤاخذة عليه فيه، وإما أن يكون غير صادق في يمينه، أن يكون كاذبا في يمينه، فيكون بذلك حانثا في اليمين، أي آثما بها، وإثمه لا يرفعه كفارة لغلظ الذنب الذي وقع فيه. فهذه اليمين تسمى اليمين الغموس، تسمى اليمين الغموس، وسميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في الإثم بما لا انفكاك له منه، فلا كفارة فيها. وقيل سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، أعاذنا الله وإياكم. فهذه اليمين، وهي ما حلف عليه الإنسان، ما حلف فيه الإنسان على أمر ماض، إن كان صادقا فقد بر في يمينه، وإن كان كاذبا فهذه اليمين الغموس التي هي من كبائر الذنوب، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى منها، ولا ينفعه فيها كفارة. فإن كان قد أخذ بها حقا لأحد فهذه هي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها قطعة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح الإمام مسلم: من اقتطع من مال أخيه شيئا بيمين صبر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان عود أراك يا رسول الله؟ قال: وإن كان عود أراك. فهي يمين مغلظة شديدة، فإن كان قد حلف في أمر ماض يمينا غموسا لا سبيل إلى انفكاك منها إلا برد الحقوق إلى أهلها والتوبة إلى الله عز وجل. فإن كان استباح بها مالا أو دما أو شيئا من الحقوق فإنه يجب عليه أن يرد الحق إلى أهله ويتوب ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من يمينه الكاذبة الآثمة. هذا فيما إذا كانت اليمين على أمر ماض. وهذه قال بعض أهل العلم إنه يلزم فيها كفارة، والصواب أنه لا تلزم فيها الكفارة لغرضها وعظمها. ومن الذنوب ما لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن يكفر بشيء. ليس لأنه هين ترك الصلاة عظيم، ولا يمكن أن يكافأ بشيء. فمن ترك صلاة حتى خرج وقتها لم ينفعه أن يفعل شيئا من الكفارات وغيرها والفداء ليكفر ما جرى من إثم ترك الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله، ولم يذكر لذلك كفارة. فالذنوب العظيمة الكبيرة منها ما لا يجبر بكفارة، ومنه اليمين الغموس. أما إذا كان الحلف على مستقبل، بأن حلف الإنسان على شيء في المستقبل إما حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فإن حلف على يقين وكان صادقا في والتزم ما حلف عليه فلا إثم عليه. وإن حلف على أمر ولم يفي به، فإن كان ما حلف عليه فعل واجب أو ترك محرم ولم يفعل فهو آثم من جهتين: من جهة حنثه باليمين، ومن جهة تركه ما وجب واجتنابه ما حرم. وأما إن حلف على أمر من الأمور المباحة فعلا أو تركا، فإن كان الخير في أن يمضي يمينه فالواجب أن يمضي في يمينه ولا يحنث، وإن كان الخير في أن يرجع عن يمينه وينصرف عنها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وأتيت الذي هو خير. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة بلغت كما قال بعض أهل العلم حد التواتر. والأمر في أوله فيما يتعلق بالأيمان لم يكن فيه كفارات، لم يكن فيه كفارات. كان إذا حلف الرجل على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله لزمه أن يفعل أو أن لا يفعل، وليس له مخرج من ذلك. ثم أنزل الله تعالى الكفارة، وهي ما ذكره الله تعالى في هذه الآية حيث قال: فكفارته. متى كفارته؟ في حالين: أن لا يفعل ما حلف عليه، الثاني أن يكون ترك ما حلف عليه خير من المضي فيه. فالكفارة في حال عدم الوفاء باليمين، في حال الحنث. لكن الحنث له حالان: الحالة الأولى أن يكون حنثا يلحق الإنسان فيه إثم فيكفره بالتوبة والكفارة، والحال الثاني أن لا يكون فيه إثم، وهو إذا ما حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكفارة بيّنها الله تعالى بيانا جليا في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين. حدد عدد المطعمين وهم 10، فلا يجوز نقص الإطعام عن هذا العدد. فلا يطعم 5 ولا يطعم 1 حق ما يطعمه 10، بل لابد أن يستوفي العدد 10. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قولوا من أوسط ما تطعمون أهليكم في الجنس، ويمكن أيضا أن يقال وفي القدر أيضا، لأن هذه الآية لم يذكر فيها الله تعالى تقدير ما يجب إخراجه في الكفارة، إنما بيّن عدد من تدفع عليهم الكفارة. أما قدر المخرج في الكفارة لكل واحد من هؤلاء لم يأتي بيانه بالنص، لم يقل صاعا ولا نصف صاع ولا دون ذلك ولا أكثر، إنما قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم هذا مبني على القاعدة الشرعية فيما يجب في الأموال أنه لا يجب الأعلى ولا يجوز الأدنى بل الواجب الوسط. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم فتخرجوه في الصدقة والزكاة. وضابط الخبيث في المال هو كل ما لا يقبله الإنسان إذا دفع إليه إلا على غضاضة، إلا أن تغمضوا فيه. فالواجب الوسط، وأوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك بعد التوحيد والصلاة، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. بيّن وجوب الصدقة أخذا ومصرفا، ثم قال واتقي كرائم أموالهم. واتقي كرائم أموالهم يعني أطيب أموالهم، لا تقصدها ولا تأخذها في الصدقة الواجبة، إنما يؤخذ من المال أوسطه، كما قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وفي هذه الآية قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذه قاعدة في كل ما أوجبه الشارع من النفقات، سواء على النفقات أو الحقوق المالية، أن الواجب هو الوسط، لا الأعلى لأن النفوس تتعلق به، ولا الأدنى لأن إخراجه تخلص منه ولا يتبين به الزكاة، وأيضا قد لا يقبله الآخذ، إنما الواجب الوسط. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. وذكرت أن هذا في وصف الطعام المخرج في جنسه وفي قدره أيضا على ما يظهر، والله تعالى أعلم. فيجب ما يكفي المسكين في طعامه، وقدره جماعة من أهل العلم بنصف صاع، يعني بكيلو وأربعين وكيلو وعشرون غراما، وبعضهم يوصله إلى كيلو ونصف، والأمر في هذا قريب. هذا ما يتعلق بأوسط ما تطعمون أهليكم جنسا وقدرا، جنسا من الأوسط لا الأعلى في الطعام ولا الأدنى، وقدرا هو ما يحصل به كفاية المسكين. والمقصود بالمسكين هنا هو من أسكنته الحاجة، سواء كان فقيرا معدما أو كان عنده بعض الكفاية، فكل من صدق عليه وصف المسكين فإنه داخل في الآية. قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوتهم يعني إزالة عريهم بأوسط اللباس أيضا، لأن هذا مستفاد من القيد في الآية في الخيار الأول، وهو قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، كذلك كسوتهم من أوسط ما تكسون أهليكم. قال أو تحرير رقبة، هذا الخيار الثالث، فهو مخير بين في كفارة اليمين بين هذه الأمور الثلاثة. فمن لم يجد، يعني لم يجد واحدا من هذه الثلاثة لعدم القدرة عليها أو لأي سبب من الأسباب، فصيام ثلاثة أيام، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ولم يشترط في هذه الأيام متابعة، بل اشترط فيها، بل ذكر فيها العدد فقط، فتصح متتابعة ومتفرقة. وجاء في قراءة لابن عباس لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذه القراءة غير محفوظة وليست مشهورة، ولكن أخذ منها بعض العلماء استحباب التتابع في صيام ثلاثة أيام في الكفارة. قال تعالى بعد أن عد خصال الكفارة، وهي خصلتان، الخصلة الأولى التخير بين ثلاثة أمور، الإطعام من أوسط الطعام أو الكسوة أو تحذير رقبة، إذا عجز عن هذا لم يجد ذلك ينتقل إلى الخيار الثاني وهو صيام ثلاثة أيام. كثير من الناس يتوهم أن الخيار الأول في كفارة اليمين هو إيش؟ الصيام. فيظن أن الكفارة صيام 3 أيام فقط، وقد يظن أنه إذا ما قدر على الصيام ذهب إلى الإطعام، وهذا غلط. فالآية واضحة وجلية في أن الخيار الأول والواجب الأول في كفارة اليمين هو الإطعام، فإن لم يتمكن لم يجد ينتقل إلى الخيار الثاني وهو صيام 3 أيام. قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، المشار إليه ما تقدم من الكفارة، وإعادة هذا مع قربه للتنبيه على ضرورة العناية به، لأنه قال فكفارته، فلماذا بعد ما عاد انتهى من الكفارة عاد وقال ذلك كفارة أيمانكم؟ تنبيه إلى ضرورة العناية بكفارات الأيمان، ولا تهاون فيها الإنسان. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ثم عاد مؤكدا ضرورة العناية باليمين وبكفارتها، قال واحفظوا أيمانكم. وهذا مما ينبغي أن نقف عنده قليلا، ما معنى قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم؟ حفظ اليمين يكون بأمور. الأمر الأول ألا يبذل اليمين إلا حيث يستدعي الأمر بذلها، فلا تكون اليمين على لسانه في كل دقيق وجليل، إنما لا يضع اليمين إلا في مواضعها، هذا من حفظ اليمين. الثاني ألا يحلف إلا بالله، فمن حلف بغير الله لم يحفظ اليمين، لأن الحلف بغير الله قال عنه سيد الورى صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وجاء في ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، نهى عن الحلف بغير الله، ثم بيّن أن الحلف لا يكون إلا بالله، فمن لم يحلف بالله فليصمت ولا يحلف بغيره جل في علاه. إذن هذا ثاني ما تحفظ به اليمين. الثالث مما تحفظ به اليمين أن لا يحنث فيها، أن لا يحنث فيها أي أن لا يخالف مقتضاها، إلا أن يكون ما حلف على فعله أو على عدم فعله دون ما يكون من الحنث في الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على شيء فأرى، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير، الذي هو خير. فالحنث في اليمين هو من عدم حفظها إلا فيما إذا كان حنثا لخير، لما هو أفضل، لما هو أطيب عند الله، لما هو أحسن، فهنا الحنث أفضل من المضي في اليمين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا نعم وقد قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الله واليمين به مانعا لكم من فعل البر. فيحلف الإنسان على أن لا يزور أخاه أو أن يقطع قريبه، وإذا قيل له يا أخي زر قريبك صل رحمك قال أنا حالف ما أفعل، فالله تعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالواجب على الإنسان في مثل هذا أن يدع يمينه ويحنث فيها ويكفر لأداء الواجب الذي عليه. هذا ما يتصل بحفظ اليمين في ثالث صوره. يحصل حفظ اليمين أنه إذا حنث بها أو حنث فيها سواء كان لما هو خير أو كان مخالفة ليمينه، فيجب عليه أن يكفر الكفارة التي ذكر الله تعالى في هذه الآية في قوله تعالى فكفارته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 4 أوجه كلها مندرجة فيما ذكر الله تعالى من حفظ اليمين في قوله واحفظوا أيمانكم. إذن حفظ اليمين يكون بأن لا يبذلها إلا حيث تستحق البذل، أن لا يحلف إلا بالله، أن لا يحنث في يمينه، إذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة. هذه أربعة أمور فيما يتعلق بحفظ اليمين فيما يحلف عليه من مستقبل الزمان. أما حفظ اليمين فيما يتعلق بما مضى من الزمان فحفظها يكون بأن لا يحلف على كذب ولا على وهم ولا على شك، فإن الحلف على كذب من عظائم الذنوب، من كبائر الذنوب، والحلف على وهم أو شك محرم أيضا وليس مما تحفظ به اليمين. أما إذا حلف على غلبة ظنه فإنه لا حرج عليه، ومثل إذا حلف على يقين فيما مضى فإنه لا حرج عليه فيما حلف، لأن يمينه بارة وقد حفظ يمينه. قال سبحانه وبحمده: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ثم قال: كذلك، أي مثل هذا البيان، كذلك يبين الله لكم آياته، مثل هذا البيان في هذه الآية يبين الله تعالى آياته الشرعية ويبين أحكام دينه، لعلكم تشكرون، أي لعلكم تحققون العبادة له. والشكر هنا ليس المقصود به شكر اللسان، بل المقصود به عبودية الرحمن بالقلب واللسان والجوارح، فإن الشكر على الكمال لا يكون إلا باجتماع هذه الخصال، أن يكون بالقلب قبولا لنعمة الله وإقرارا بفضله، وأن يكون باللسان ثناء، وأن يكون بالجوارح عملا، كما قال الناظم أو الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي بالفعل، ولساني بالشكر والثناء، والضمير المحجبة يعني بالقلب إقرارا بالفضل وقبولا للإحسان والإنعام. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال: قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر رضي الله عنه: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
هذا الحديثان عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان سبب نزول الآية وما كان عليه حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حفظ اليمين. قالت رضي الله تعالى عنها أن أباها، يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان لا يحنث في يمين حتى، أي لا يخالف ما حلف، ولو كان غير ما حلف خيرا مما حلف عليه بالامتناع أو بالفعل، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وهي هذه الآية. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله، يعني ما وسعه الله تعالى، وفعلت الذي هو خير. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طرق بلغت حد التواتر، وهو ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحديث الآخر في والأثر الآخر أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في معنى السابق، في أن الآية نزلت في شأن الكفارة، وأن مما يكفر أن يحلف الإنسان على شيء فيرى غيره خيرا منه فيقدم عليه ويكفر عن يمينه، ولا تكون اليمين مانعة له. نعم.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
هذا ما يتعلق بقوله تعالى، الآية السابقة لهذه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكر فيها ما ورد من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، وكانت أسفارهم طويلة المدى، فقلنا: ألا نختصي؟ والاختصاء هو إزالة الخصية التي إزالتها تذهب بالشهوة. فأرادوا رضي الله تعالى عنهم أن يستعينوا على طاعة الله وعلى القيام بحقه بالاختصاء الذي يقطع عنهم الرغبة في النساء، فنهانا عن ذلك لما في ذلك من المفاسد الزائدة على وجود الشهوة مع إمكان صرفها في طريق مباح. قال: فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك، أي بعد ما لقوا من عناء ومشقة، أن نتزوج المرأة بالثوب. وأراد بذلك ما كان من نكاح المتعة في أول الإسلام، فإنه كان مأذونا فيه، ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم نهاهم عنه نهيا مؤكدا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن علي وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. هذا ما ذكر في هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأراد بذلك أن الله سبحانه نهاهم عن أن يحرموا ويحرموا أنفسهم طيبات ما أحل الله لهم، ومن ذلك النكاح الذي كان مباحا في أول الأمر، وهو نكاح المتعة كما قال ابن مسعود، ثم إن ذلك نسخ وإجمع الأمة منعقد على أن نكاح المتعة منسوخ، وأنه كان مأذونا به في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.